بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة الأحزاب، وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3262، هذا هو الرقم العام، والرقم الخاص 325. ولكن بقي لنا رواية، يعني مضى الوقت في الدرس الماضي ولم نقرأها، وهي تابعة للحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها في حكايتها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، إلى آخر الآية، وهي في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. وتكلمنا ولله الحمد في معاني مفردات الآية وعود الضمائر فيها والأحكام والفوائد المستنبطة منها. أقول بقي رواية ذكرها الترمذي، قال رحمه الله: حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند، وأخبرنا محمد بن أبان قال أخبرنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق، لأن في الرواية الأولى عن الشعبي عن عائشة، والطريق الآخر هنا قال عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أنعم الله عليه يعني أنعم على زيد بالإسلام والإيمان، وأنعمت عليه بالعتق من الرق والعبودية. الآية: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الطريق نعم حديث صحيح، أما الذي قبله فإسناده ضعيف كما نبهنا عليه، قلنا أن فيه داود بن الزبرقان البصري الرقاشي البصري متروك، قال الحافظ بن حجر في التقريب متروك، كذبه الأزدي. أما هذه الطريق فهي صحيحة، وقد رواها مسلم بهذا الطريق، رواه مسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا حديث حسن صحيح. نعم، الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان وغيرهما. نعم، وفيه بيان أن زيد بن حارثة كان يدعى بعد أن تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختار المقام عنده ورضي بالعبودية والرق ولم يرضى أن يذهب مع أبيه وعمه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعتقه وتبناه، فصار يسمى زيد بن محمد حتى نزل قول الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم يعني انسبوهم لآبائهم. نعم، لأن هذا هم آباؤهم الحقيقيون، ولذلك رجع بعد ذلك أو رجع في اسمه، فكان يدعى بعد ذلك زيد بن حارثة. هو أقسط عند الله، أقسط عند الله يعني أعدل، هذا هو المسلك العدل الحق الصواب، أن يدعى الرجل وينسب لأبيه. ادعوهم لآبائهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة. نعم، أنه يرد نسبه إلى أبيه في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر، قال تعالى: هو أقسط عند الله، أي هو أعدل عنده من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه لصلبه. نعم صحيح، العدل والقسط أن ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى غيره. ولم يكن ابنه لصلبه. وأقسط فعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقا من القسط بمعنى العدل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: أخبرنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي رحمه الله في قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال: ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. نعم، هو هذه رواية عن الشعبي فقط، وإلا هو يعني لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رفعه فهو مقطوع، لأن الشعبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عامر بن شراحيل الشعبي من أئمة السلف. قال هنا رحمه الله: ما كان، يعني في تفسير قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ومنهم زيد بن حارثة الذي تبناه من قبل ثم رد بعد ذلك إلى أبيه في التسمية، دعي إلى أبيه: ادعوهم لآبائهم. هنا جاء قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قول الشعبي هنا: ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر، أي حتى يبلغ الحلم، وإلا فقد رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم أولادا ذكورا وبنات أيضا، فقد ولد له عليه الصلاة والسلام القاسم والطيب والطاهر، هؤلاء ثلاثة، القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها، وماتوا صغارا، وولد له عليه الصلاة والسلام إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له عليه الصلاة والسلام 4 بنات كلهن من خديجة رضي الله عنه، ولذلك جاء في الحديث قال: ولم أرزق من غيرها الولد عدا إبراهيم من مارية القبطية. قال: من خديجة 4 بنات: زينب وهي زوج العاص، ورقية وأم كلثوم زوجة عثمان، رقية ثم ماتت ثم تزوج أم كلثوم فهو ذو النورين، وفاطمة رضي الله عنهم عنهن أجمعين زوج علي رضي الله عنه، وهي التي ماتت في كلهن متن في حياته عليه الصلاة والسلام، وتأخر موت فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقد أسر لها عليه الصلاة والسلام بذلك، أنها أول أهله لحوقا به. وينبغي لنا أيها الإخوة والأخوات أن نحفظ أبناءنا وبناتنا هذه الشجرة الطيبة، هذه العائلة المباركة، أن نعرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعرف أولاده، أن نعرف بناته، من كذا، من عاش إلى كذا، من تزوج، يعني إلى آخره. فنحن نحفظ أنه له عليه الصلاة والسلام 4 أولاد: القاسم وهو أكبرهم، والطيب والطاهر، هؤلاء كلهم من خديجة، وإبراهيم من مارية القبطية، وكلهم ماتوا وهم صغار، ورزق عليه الصلاة والسلام 4 بنات كلهن من خديجة رضي الله عنهن أجمعين: زينب وزوجها العاص، ورقية وأم كلثوم، تزوجهما عثمان رقية ثم أم كلثوم، لم يجمع بينهما لأن لا يجوز الجمع بين الأختين في آن واحد، وفاطمة رضي الله عنها وهي زوج علي رضي الله عنهم أجمعين. فنحفظ حياته عليه الصلاة والسلام وأسرته من بنين وبنات، والله المستعان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية واسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو، اسمها نسيبة بنت كعب ابن عمرو، ولها يعني مواقف ومشهورة في تاريخ في تاريخ الإسلام. وبالنسبة للصحابيات أم عمارة الأنصارية لها مواقف، ومن ذلك هذا الموقف أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى للنساء، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه. هذا الحديث صححه أهل العلم، إسناده صحيح، وفيه بيان حرص الصحابة والصحابيات على الخير، وبحثهم عن مجالات العمل الصالح للمسابقة فيما يدين الصالحات. ما هدفهم إلا أن يعرفوا الخير فيعملوه، والأعمال الصالحة فيتسابقوا في نيلها. ولذلك هذه أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال. تقول يعني أنا ألحظ أن القرآن في خطاباته ونداءاته للرجال، والنساء لا يذكر. قالت: وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية، وهذه الآية فيها الجمع بين يعني الحديث عن الذكور والإناث، وهذا في شرع الله نعم واحد يعني في العموم. فذكر الله جل وعلا هنا 10 صفات. قال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولذلك يعني قال يعني ذكر هنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يقول الحافظ ابن كثير: دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. من المعلوم أنهما إذا افترقا أطلق أحدهما على الآخر، يعني يطلق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام. أما إذا اجتمعا في مثل هنا في هذه الآية الكريمة، فللعلماء فيها أقوال كثيرة، لكن أرجحها وهو المشهور أن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن الإيمان بالأمور الباطنة والإسلام بالأمور الظاهرة. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذان الآن 2. قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القنوت فسر بأقوال كثيرة، قيل أي المطيعين والمطيعات، وقيل المداومين على الطاعة، وقيل الذين يطيلون القيام، يعني إلى آخر ما قيل في معنى القنوت. والقانتين والقانتات هذه 3. 4: والصادقين والصادقات، هذا معروف. والخامسة: والصابرين والصابرات. والسادسة: والخاشعين والخاشعات. السابعة: والمتصدقين والمتصدقات. 8: والصائمين والصائمات، هذه 8. والتاسعة: والحافظين فروجهم والحافظات. والعاشرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهنا في قول الله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات، ما جاء هنا والحافظات فروجهن؟ قد يقول قائل: لماذا؟ نقول إن هذا معروف في لغة العرب، أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا من البلاغة أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. ومن هذه الآية: والحافظين فروجهم والحافظات، يعني والحافظات فروجهن، لكن حذف لدلالة الأول عليه. وهنا أيضا في قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، جاء وصف الذكر بالكثرة دون ما سبقه للترغيب والحث عليه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الذكر لسهولته ويسره يستطيع المؤمن أن يغتنم منه قدر ما يستطيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالمسلم لله الحمد يحرص على الذكر ويستطيع في المسجد، في البيت، في الطريق، في السيارة، انتظار موعد، أو في المطار، أو في أي مكان. الحمد لله، ما لا تسكت كما يقول بعض أهل العلم، لا تسكت، حرك شفتيك، اذكر الله. أفضل الذكر قراءة القرآن الكريم، هم أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار. وهنا أيضا حذف كثيرا بالنسبة للنساء لدلالة الأول عليه، كما قلنا في والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما قال الله عز وجل والذاكرات الله كثيرا، خلاص حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وهذا كما قلت أسلوب معروف في لغة العرب، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول بعض المفسرين حري بالمؤمن وكذلك المؤمنة أن يتتبع هذه الأوصاف العشر، وأن ينظر في حاله هل هو التزمها، هل طبقها. لأن الله جل وعلا قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، المغفرة ستر الذنوب والتجاوز عنها، أجرا عظيما، أجر، هذا أجر نكرة، يعني لا شك أنه يعني لا لا يعني له عظم وله فضل. ثم أيضا وصفه الله بأنه عظيم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبالله عليكم أي عظمة وأي فضل وأي خير أكثر وأكبر مما هو عند الله عز وجل؟ لا شك والله أن المؤمن يفرح ويغتنم هذا الخير ويجتهد في تطبيق هذه الصفات العشر، ولا شك أن أولها الإسلام والإيمان هي الركيزة والقاعدة، وما بعدها ينبثق منها. فأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحبذا لو رجعتم إلى تفسير هذه الآية ستجدون كلاما نفيسا للمفسرين رحمهم الله تعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. ثابت هو ثابت البناني من كبار تلاميذ أنس رضي الله عنه. قال عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال: فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هو حديث صحيح، وقد رواه الإمام البخاري وغيره. ولا شك أيها الإخوة، نحن ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، أن المؤمن يفرح ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أناله وتفضل عليه من الخير. فهنا زينب بنت جحش ميب والله تفاخر بالدينار والدرهم، تفاخر بالدنيا ولعاعتها، لا، تفخر أن الله جل وعلا زوجها، تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: زوجكن أهلكن، وفي رواية البخاري زوجكن أهاليكن، في رواية البخاري زوجكن أهاليكن. والأهلون والأهالي جمع أهل، اللهم إن أهلون هذا جمع القياس، جمع ذكر سالم أهلون، والأهالي جمع على غير قياس، يعني جمع تكسير، جمع تكسير أهلون، يعني جمع على يعني على القياس، بعضهم يعدونه جمع مذكر سالم مفرده أهل، وأهالي أهاليكن هذا جمع تكسير على غير قياس ومفرده أهل، ومفرده أهل. وقال أهل اللغة: أهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله، وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو ابن عم إلى آخره. قال الأزهري: أهل الرجل أخص الناس به، ويكنى به عن الزوجة. نعم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، الأهل يتطلق على الزوجة، الأهل هذا من الإطلاقات، لكن هنا المقصود زوجكن أهلكن أو أهاليكن، يعني أولياؤكم، أبا أو أخا أو ابنا إلى آخره. وهي تفاخر أنها زوجت، وهي تقول هنا رضي الله عنها: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولذلك روى الشعبي أن زينب رضي الله عنه، وهذا من مراسيله، أن زينب قالت: يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقا. تقول أنا يعني أفضلهم وأعظمهم، هذا يعني تحمد الله وتفتخر بالخير. أنا خيرهن منكحا وأكرمهن سفيرا وأقربهن رحما، فزوجني كالرحمن من فوق عرشه. يعني هذا خير زواج، الله الذي زوجها، لا فلان ولا علان، وكان جبريل هو السفير بذلك. بالعادة السفراء يكون يعني رجل يتوسط بين عائلة وعائلة، أو امرأة مثلا، لا، هنا السفير هو جبريل عليه السلام. قالت: وأنا ابنة عمتك. نحن قلنا في الدرس الماضي أنها بنت أميمة بنت عبد المطلب، هما عمتان مشهورتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب وأميمة بنت عبد المطلب، وهذه ابنتها. قالت: وليس لك من نسائك قريبة غيري. فقد روى هذا الطبري والطحاوي وغيرهما، اللي هو هذا الأثر عن الشعبي. فيعني هو ليس هذا من باب التكبر أو كذا، لا، ولكن هي تحمد الله وتتحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليها. وقد قال تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، عن أبي صالح ويقال باذام، اسمه باذام ويقال باذان بالنون، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك الآية. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف من أجل السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، ومن أجل أبي صالح باذام ويقال له باذان، فالحديث في سنده ضعف. وهو مشهور في يعني كتب التفسير عند هذه الآية. تقول أم هانئ رضي الله عنها، وهي أخت علي بنت أبي طالب، قالت خطب رضي الله عنها وعن أخيها، قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت، فاعتذرت إليه فعذرني. هذه أم هانئ، رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها في الجاهلية، وخطبها هبيرة بن أبي وهب، فزوجها أبو طالب من هبيرة وأسلمت، ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة. وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، يعني إني الآن أزددت حبا لك يا رسول الله، ولكني امرأة مصبية. فسكت عنها انتهى. معنى مصبية يعني ذات صبي، يعني عندها أولاد، تقول أنا يعني مشغولة بهم فابحث عن غيري. امرأة مصبية يعني ذات صبي، يعني عندها أولاد. فتقول فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. أجورهن يعني مهورهن، يعني الله جل وعلا عدد هنا لرسوله عليه الصلاة والسلام ما أحل له. قال: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يعني أن الله أباح لرسوله عليه الصلاة والسلام التسري مما أخذ من المغانم. وقد تسرى عليه الصلاة والسلام بأربع، اثنتان اعتقهما وتزوجهما، وهما صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث، هاتان يعني اعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهما. وملك عليه الصلاة والسلام ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم، وكانتا من السراري. نعم، فهؤلاء أربع. قال تبارك وتعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ومفهوم الآية أن من لم تهاجر منهن لم يجز له نكاحها. قال تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة، يعني أحل الله لرسوله عليه الصلاة والسلام الواهبة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت هذا فيما مضى، قصة المرأة في الصحيح صعد فيها النظر، وقصة الرجل الذي زوجه إياها بعد ذلك، وقصة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهبت نفسها ولم يقبلها عليه الصلاة والسلام. على كل حال، أهل العلم ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل واهبة قط. قالوا: والله أعلم، إن في هذا إكراما لنسائه التسع اللائي خيرهن بين البقاء معه أو أن يسرحهن سراحا جميلا، فاخترن البقاء معه عليه الصلاة والسلام فأكرمهن فلم يتزوج عليهن غيرهن. هذا ذكره أهل العلم والله أعلم. فعلى كل حال، هو عليه الصلاة والسلام هنا الله جل وعلا أحل له هذه الواهبة: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني يطلب نكاحها، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أنها خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام هذه الواهبة، أنه ينعقد، يعني ينعقد في حقه، أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة، من غير ولي ولا شهود ولا مهر، لقوله تبارك وتعالى: خالصة لك من دون المؤمن. يعني لو أنه قبل خلاص بدون لا ولي ولا شهود ولا مهر، فهو وليها وهو ليعقد لنفسه. المهم أنها تنعقد في حقه بمعنى الهبة، من يوم تهب نفسها ويقبل عليه الصلاة والسلام الهبة خلاص، يعني مضى هذا الأمر. وكذلك من خصائصه في باب النكاح الزيادة على الأربع، وقد تزوج عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع، وقد ذكر العلماء الحكم والمصالح في هذا الباب. أيضا وجوب تخيير النساء عليه الصلاة والسلام، خير النساء، ونزلت في ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، وقد مر بنا الحديث يعني إلى آخره. قول أم هانئ رضي الله عنها: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، يعني أنها ما هاجرت وإنما أسلمت يوم الفتح، وكنت من الطلقاء. الطلقاء جمع طليق، وهم الذين أسلموا يوم الفتح ومن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى عنهم. قالت: لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. وعلى كل حال لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمه، وكان لها منزلة ومقام، وقد صلى عليه الصلاة والسلام في بيتها عام الفتح، صلى في بيتها 8 ركعات كما في الحديث الصحيح، يعني زارها وصلى في بيتها 8 ركعات عام الفتح. وقد اختلف العلماء في هذا، هل المقصود بهذه 8 ركعات هي يعني شكرا لله وحمدا وثناء عليه، أم فتح عليه فصلى 8 ركعات؟ هذا قول. وهنا قول ثاني أنها هي ركعات الضحى، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ما تيسر، يصلي صلى ركعتين وصلى 4 وصلى 8، فالحمد لله المسلم يتقرب إلى الله بما يستطيع. المهم أنه لا يفرط، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة وأبي سعيد: أوصاني خليلي 3 ومنها وركعتي الضحى، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن في ابن آدم 360 مفصل يتمتع ويتنعم بها، شكره لله جل وعلا أن يصلي هاتين الركعتين ضحى، ولها عاد أحكام ومسائل ذكرها أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.